ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد وتشهدون معي أيها الموحدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الأفاضل الأكارم، والله أسأل الذي جمعنا في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اختم لقاءنا هذا بغفرانك، واكتب لنا من رحمتك وجنانك، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم، وأن ينضر وجوهكم، وأن يشرح صدوركم، وأن يتقبل مني ومنكم السعي والممشى، وأن يحشرني وإياكم في زمرة المصطفى وتحت لوائه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل الأكارم، ما زلت مع حضراتكم وعجائب الآيات، وانتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن آية من آيات الله تبارك وتعالى، ألا وهي البقرة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ مع حضراتكم مع آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى، ألا وهي البعوض. البعوض الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلقد ذكر الله تبارك وتعالى البعوضة في القرآن على سبيل ضرب المثل. وقد عرف ابن القيم رحمه الله المثل بأنك تشبه شيء بشيء، شيء بشيء قريب في حكمه، لتقرب المعقول من المحسوس أو إلى المحسوس، أي تحول ما يدور في الذهن إلى شيء ملموس تستطيع أن تراه وتلمسه. هذا التشبيه وهذا المثل يعمل على تقريب المعنى وعلى جلاء الأفهام. فالله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، استخدم ضرب الأمثال في القرآن الكريم لذات الغرض، لكي يوصل المعنى ويعمل على جلاء الأفهام. كما أيضا استخدم ربنا جل وعلا هذه الأمثال في القرآن الكريم لعلة أخرى، وهي يقول عنها الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكرون في خلق الله عز وجل، يتفكرون في هذا الكون وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى. كما ضرب الله تبارك وتعالى المثل أيضا للناس ليأخذوا العبرة والعظة من الأمم السابقة وما حدث لهم عندما عتوا عن أمر ربهم جل وعلا وعصوا رسله جميعا. فقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وأصحاب الأيكة وهؤلاء الأقوام كلهم ماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم لما عتوا عن أمر الله وعصوا ربهم ولم يتبعوا الرسل؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالله تبارك وتعالى يضرب لنا المثل لنرى مصير هؤلاء. وما جزاء الذين يحاربون الله ورسله ورسل الله تبارك وتعالى، ما جزاء الذين يحاربون الله ورسله جميعا؟ هذا هو الجزاء، قد أهلكهم الله تبارك وتعالى وعذبهم. لذلك قال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون بكتاب الله تبارك وتعالى، والعالمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعالمون بسيرة تلك الأمم التي عتت عن أمر ربها وعصوا الرسل جميعا. لذلك القرآن الكريم يا إخوة مليء بالأمثال، فالله تبارك وتعالى ضرب الأمثال لأشياء كثيرة في القرآن، ولكن الوقت لا يسمح بذلك، فنأخذ بعض الأمثلة. فلقد ضرب مثلا الله تبارك وتعالى المثل للدنيا، فقال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما هذا المثل؟ يقول أن الذين تعلقوا بهذه الدنيا وانخدعوا بهذه الدنيا واستولت عليهم الدنيا وظنوا أنهم قد ملكوا الدنيا بين أيديهم وأنهم لا يرون شيئا إلا هذه الدنيا وظنوا أنهم قد بلغوا مراتب الكمال في الدنيا وأن كل شيء أصبح تحت أيديهم، فجأة يأخذ الله تبارك وتعالى منهم هذه الدنيا بين غمضة عين وانتباهتها، في غمضة عين يأخذ الله تبارك وتعالى هذه الدنيا من أيديهم تماما، كالزرع الجميل الذي إذا نظرت إليه يخطف القلوب والأبصار والعقول، فجأة يبعث الله عز وجل ويرسل آفة صغيرة لا تكاد ترى على هذا الزرع فتجعل هذا الزرع كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. انظر بالأمس كنت تنظر إليه، يأخذ قلبك وبصرك وعقلك، هذه الآفة الصغيرة تجعل هذا الزرع كأنه لم يكن. كذلك الدنيا، فاحذر من الدنيا. وكذلك تراه يضرب المثل للذين اتخذوا من دون الله أولياء واتخذوا من دون الله أنداد، أراد أن يبين لهم حقيقة هؤلاء الأولياء وحقيقة هؤلاء الأنداد الذين اتخذوهم من دون الله تبارك وتعالى. فتراه يضرب سبحانه وتعالى المثل بالعنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا بيت العنكبوت الذي تعلم الخيوط، هذه بيت ضعيف جدا جدا. هذا المثل يقول لهؤلاء الناس الذين اتخذوا من دون الله أولياء وأندادا، هؤلاء الأولياء في ضعفهم كضعف هذا البيت، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون أنفسهم، بل يضرون أنفسهم بأنهم كفروا بالله عز وجل، ولكن لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا. فقوة هؤلاء الأنداد كقوة هذا البيت، وأضعف البيوت على ظهر الأرض هو بيت العنكبوت. وكذلك قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الدبانة لن يستطيعوا أن يخلقوها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، حتى الذباب لو وقعت على ثوب أحدكم يقول لهم وأخذت منه بعض العطر لن تستطيع أن تستخلص هذا العطر من الذبابة مرة أخرى، فكيف لكم أن تخلقوا أصلا ذبابة؟ لن تستطيع أن تستخلصوا هذه الرائحة التي امتصتها الذبابة، لن تستطيع أن تأخذوها مرة أخرى أو تستردوها مرة أخرى، فما بالكم هل تستطيعون أن تخلقوا ذبابة؟ والله لن يستطيعوا. فأراد الله تبارك وتعالى بهذه الأمثال أن يبين للناس الحقيقة أنه لا خالق إلا الله عز وجل، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. فجاء المنافقون والكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا النبي لما سمعوا هذه الآيات قالوا إن الله أجل وأعظم أن يضرب المثل بالبعوض وبالعنكبوت، يعني أنت الكلام ده من عندك. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن كل مخلوقات الله تبارك وتعالى كبيرها وصغيرها وعظيمها وحقيرها، كل هذه المخلوقات من خلق الله عز وجل. فقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن كنتم تحقرون الذباب والعنكبوت فخذ هذه البعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وأهل التفسير قالوا فما فوقها هو الذباب والعنكبوت، ولكن هناك مفاجأة سنعرفها إن شاء الله تبارك وتعالى، والقرآن الكريم به إعجاز عظيم عجيب. فالله تبارك وتعالى استخدم البعوضة في ضرب المثل، فما رأيكم لو نقترب رويدا رويدا من هذه البعوضة في عجالة سريعة حتى لا ينسحب الوقت من بساط الوقت من تحت أقدامنا؟ تعالوا بنا لنتعرف على هذه الحشرة الصغيرة، تركيبها، تركيب هذه الحشرة. هذه الحشرة طولها، ركز معايا بقى لهذا الإعجاز الغريب، من 3 ل 6 ملم. طولها كام؟ من 3 ل 6 ملم. تتكون من بطن ورأس وصدر، يعني بطن وصدر ورأس، ثلاث أشياء. الرأس تلتصق بالصدر عن طريق عنق رفيع جدا لا يكاد يرى، يشغل معظم هذه الرأس عينان كبيرتان بهما عاد، خلي بالك من المفاجأة اللي جاية دي، بهما عدسات سداسية متداخلة مع بعضها أكثر من 100 عدسة داخل العينين، كأن البعوضة ترى ب100 عين. فمن الذي وهبها ذلك؟ إله مع الله، عدسات متداخلة تعطي لها قوة رؤية. ثم فوق هذا الرأس قرني استشعار دائم الحركة للسمع وللشم أيضا، ويوجد في هذا الرأس فم به 48 سنة، والبعوضة هي الناموسة، عشان ما حدش يجي في الآخر ويقول يعني إيه بعوضة، في فرق من البعوضة، البعوض هو الناموس. فالرأس به فم به 48 سنة، هذا الفم مخروط الشكل، شكل الأنبوب، شكل القمع، به خرطوم. هذا الخرطوم انظر يستخدمه البعوض أو الناموس لمص السوائل، طبعا السوائل يعيش عليها البعوض. هذا الخرطوم به إبر يستخدمها البعوض في غرزها في الجلد لمص السوائل، وسنعرف كيف يتم ذلك. الخرطوم به إبر، هذا هو الرأس. الصدر عبارة عن مثلث، هذا المثلث الجزء العريض لأعلى والجزء المثلث المدبب لأسفل، فيه عضلات قوية جدا تتحكم في أرجل البعوضة. والبطن عبارة عن شكل أنبوب يستخدم لتخزين السوائل، شكل أنبوب فيه السوائل. وعلى جانبي البطن 8 ثقوب، وفي الصدر 2، كل هذا لإدخال الهواء إلى البعوضة لكي يتم التنفس. ده نبذة سريعة جدا عن البعوضة، البعوضة أو الناموسة. يبقى رأس صدر وبطن، أو رأس وبطن وصدر. تعال نشوف المرحلة الأولى للبعوضة، لأن اللي جاي ده كله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، شيء غريب جدا. البعوضة وهي صغير الناموس، ولو سألتك الناموس بيعيش فين هتقول لي في المستنقعات. أولا أول حاجة تلاقي في المستنقعات الماء الراكد اللي متغير لونه، هتلاقي دايما الناموس موجود بكثرة في هذه الأماكن. الناموسة وهي يرقة صغيرة تعيش في هذه المستنقعات، بتعيش ازاي؟ تعيش بشكل منكوس مقلوب، يعني ايه؟ دماغها لتحت وقدمها ورجلها فين؟ لفوق. طيب كيف تتنفس؟ هي الرأس الأسفل والقدم لأعلى، الرأس تحت الماء والقدم فوق الماء، إذن كيف تتنفس؟ قال ترفع خرطوما لها فوق الماء، تستخدم خرطوما فوق الماء كخرطوم الغواص تماما. شفت الغواص يكون تحت المية أو وجهه في الماء ويريد أن يتنفس في خرطوم يدخل له الهواء، ولكن هنا تظهر مشكلة، ربما يدخل الماء من هذا الخرطوم أو من هذا القضيب فيدخل الماء إلى أماكن التنفس فتموت البعوضة، فكيف يعيش البعوضة بهذا الشكل وهي يرقة صغيرة خرطوم لفوق ورأسها لأسفل؟ قال أهل العلم أنها تفرز سائلا لزجا على فوهة هذا القضيب أو على أعلى هذا القضيب، اسمع، يسمح بمرور الهواء ولا يسمح بمرور الماء. من الذي أعطاها ذلك؟ أإله مع الله سبحانه وتعالى. فإذا شبت وتريد أن تتزوج تخرج من هذه المستنقعات وتطير إلى أعلى صادرة طنين. عارفين صوت الناموس؟ هذا الصوت اللي انت بتسمعه للناموس هذا عبارة عن هز الأجنحة بشدة. قال أهل التخصص أن البعوضة تهز جناحيها 1000 هزة في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة 1000 هزة، فتصنع هذا الطنين الصوت المعروف. فعن طريق قرن الاستشعار يسمع الذكر هذا الصوت فيرتفع وراءها. طيب الناموسة سريعة جدا والذكر وراءها أيضا سريع، عاوز يمسكها كي يلقحها، ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يلقحها في الهواء. انظر إلى قدرة الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى أعطى للذكر كلاليب خطاطيف بجوار الجهاز التناسلي حتى إذا تعقب هذه البعوضة أمسكها بهذه الكلاليب حتى يتم التناسل ثم يتركها، وقد لقح أو قد خصب هذه البويضة الخاصة بهذه البعوضة. فمن الذي أعطى الذكر هذه الكلاليب؟ طيب تعال عشان نشوف الناموسة دي بتهاجمك ازاي. الحلقة دي يمكن تكون خفيفة، يعني الناموسة دي بتهاجم، كلنا عندنا ناموس في البيت، ما فيش بيت لا يخلو من الناموس، حتى مهما استخدمت المبيدات لابد ان الناموس يكون موجود. طيب الناموسة هذه كيف تهجم عليك؟ تعال يا ترى عجب العجاب، الناموس لا يأتي اليك عن طريق النظر ابدا، انما الناموس يأتي اليك او البعوض يأتي إليك عن طريق جهاز رادار، وهذا الجهاز الراداري يستخدم فيه البعوض الحرارة اللي اسمه جهاز حراري، ينجذب إليك عن طريق حرارة جسمك. لذلك لو نظرت إلى الحوامل الخاصة تجد أنهم أكثر عرضة لقرص لسع الناموس هم الحوامل. ليه؟ الحامل درجة حرارة جسمها أعلى بكثير جدا من غيرها 20 مرة تقريبا. تدفق الدم في الشعيرات الدموية بيبقى كثير جدا وشديد، فتقع البعوضة أو الناموسة على هذا الجلد لتجد وجبة ووليمة شهية جدا، الدم بتدفق بغزارة، دم كتير جدا، الجسم سخن، وكلما سخن الجسم تدفق الدم أكثر، فهي علمت أنه كلما زادت حرارة الجسد أو الجسم زاد تدفق الدم في الشعيرات الدموية، فهي تنجذب إليها عن طريق الحرارة، تنجذب عن طريق الحرارة. طيب وبعدين تخيل معايا كده طفلين أو 2 نايمين جنب بعض في غرفة، ودخل إلى هذه الغرفة ناموسة، هذه الناموسة من الممكن أن تلسع واحدا والآخر لا. لا وتحدث ربما أنت كنت جالس وبجوارك واحد عليه ناموسة وأنت لا، مفيش ناموس. إيه الوضع؟ أولا قال العلماء أن الناموسة إذا أرادت أو البعوضة إذا أرادت أن تلسع أو تهاجم الضحية تقف أولا على الحائط حتى تحدد الاتجاه. طب الحائط أملس، طب الناموسة ازاي بتقف على هذا الحائط الأملس؟ قال لها مخالب، الأرجل لها مخالب تستخدم نظرية تفريغ الهواء، فإذا فرغت الهواء التصقت المخالب بهذا الحائط الأملس وكأنها مغناطيس. فمن الذي علمها؟ بل اسمع، فإذا حددت الضحية تنزل على الضحية، وربما الناموسة تقع على يدك ولا تلسعك وتطير. إيه الوضع؟ إيه القصة؟ أن البعوضة قد رزقها الله تبارك وتعالى في أجهزتها الداخلية بجهاز يسمى جهاز تحليل الدم. يعني أول ما تقع على يدك ربما دمك يا أخي مش جاي عليه، مش عاوز هذا الدم ده مش مناسب، تحلل هذا الدم، فإذا وجدت أن هذا الدم مناسبا لها وقعت عليه، ثم إذا وقعت على الضحية تقوم بتخديره قبل لسعه. إيه الموضوع ده؟ طب من اللي عرف البعوضة إن هناك مادة إذا وضعت على الجلد لا يحس الإنسان؟ بل من قال لها أن الجلد هو مركز الإحساس في الإنسان؟ أإله مع الله؟ تخضر المنطقة، ثم يأتي الخرطوم الذي تكلمنا عنه فيه 6 إبر، 4 يجرح جرحا، ثم يلتصق 2 كأنهما أنبوب ليمتص الدم من جسد الإنسان. شفت العملية الجراحية دي؟ خضرها، فتح، اشتغل. طب بس فيه هنا مشكلة. إيه المشكلة؟ إن الدم ربما يكون يعني ثقيل، الدم فيه لزوجة، ففي مرض اسمه لزوجة في الدم، الدم بيكون فيه لزوجة. طب هتعمل إيه في هذه اللزوجة؟ وهبها الله جل وعلا في أجهزته أيضا ما يسمى بجهاز تمييع الدم. الله، الدم يكون لزج، هذا الجهاز يجعل هذا الدم سائلا تستطيع أن تمتصه بكل سهولة. طب في مشكلة تانية هتظهر، الجرح لما إيدك تتجرح أو أي مكان في جسمك يتجرح هيحدث هنا عملية تجلط للدم. عملية تجلط لإيه؟ للدم. طيب هتيجي تمتص الدم مفيش دم، الجرح خلاص، الجسد يفرز إنزيم يعمل على تجلط الدم. الناموسة إذا وقعت عليك تفرز إنزيما مضادا لهذه المادة فلا يتجلط الدم، فتستطيع أن تسحب الدم كما تريد وكما تشاء. نقول من الذي وهبها ذلك وعلمها ذلك؟ أإله مع الله؟ لذلك لا عجب أبدا أن ترى أن الله تبارك وتعالى قد ضرب بها المثل في القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لو تتذكروا في بداية الحلقة قلنا أن قالوا فما فوقها يعني العنكبوت أو الذباب. اكتشف العلم الحديث في هذه الأيام عن طريق ميكروسكوب غاية في الدقة أن البعوضة على جسدها حشرة صغيرة تلتصق بها لا تنفك عنها أبدا ولا تتركها أبدا، فسبحان من قال فما فوقها، وهذا إعجاز للقرآن الكريم. البعوضة ذكرت هكذا في القرآن الكريم، ثم ذكرت أيضا لضرب المثل في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستخدم المثل لتعليم أصحابه ولجلاء الأفهام ولتوصيل المعنى. فمر هو وأصحابه ذات يوم على شاة ميتة شائلة، وفي رواية جدي أسك يعني أذنه صغيرة، الشاة ميتة، فقال لهم: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ في رواية: ومن هوانها ألقوها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. ثم اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا بكل ما فيها، بسلطانها وبمالها وبزهوها وبخيلائها وبكل فيها من شهوات وملذات وكل ما لذ وطاب وذهب وفضة ويقوت مرجان وكل ما فيها من ثروات وسلطة وغير ذلك، كل هذه الدنيا لا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. أسألك سؤال، أنت أصلا تقدر تزن هذا الجناح؟ هل هناك ميزان حساس يستطيع أن يزن هذا الجناح؟ لو قلت لك الآن خذ هذا الجناح بكم تشتريه سترميني بالجنون، لأنني أصلا لو رضيت أنت أن تشتري هل هناك شيء يستطيع أن يزن هذا الجناح حتى تقدر الثمن؟ لن تستطيع أبدا. تبدي الدنيا كلها يا إخوة، الدنيا كلها جناح بعوضة. أنت كفرد واحد في هذه الدنيا كفرد، كم نصيبك من هذا الجناح؟ أنت نصيبك قد إيه من الجناح؟ تجري في الدنيا وتجعل الدنيا في قلبك وليست في يدك، وفي الآخر كل الكلام ده ما يسواش طرف من جناح بعوضة. وتعال معي لأقص لك قصة في نهاية هذه الحلقة لأبين لك حقيقة هذه الدنيا. وهذه القصة ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه الماتع ذم الدنيا، أن نبي الله عيسى خرج ذات يوم فقابله رجل فقال له: يا نبي الله اصحبني معك. فقال له: تعالى. فجلس وجاء وقت الغداء فجلس ليأكله، كان معهم كم رغيف؟ 3 أرغفة. نبي الله عيسى أكل رغيف، الرجل الثاني أكل رغيف، وبقي الرغيف الثالث. فسيدنا عيسى عليه السلام نزل إلى النهر لكي يغسل أو يغتسل أو يتوضأ ليصلي، فالرجل كان لسه جعان فأكل الرغيف الثالث. فرجع نبي الله عيسى فلم يجد الرغيف الثالث، فقال للرجل: أين الرغيف الثالث؟ أين الرغيف الثالث؟ فقال: لا أدري. فقال نبي الله عيسى: لا عليك، خلي بالك، هو يكذب على نبي، والنبي يوحى إليه، هو هذا هنا يعني الموقف ليس في صالحه، هو يكذب ويعلم أن هذا نبي. طب أنت عارف أن هذا نبي، لماذا تكذب عليه؟ لأن هذا النبي يوحى إليه وسيعلمه الله تبارك وتعالى من أكل الرغيف. فقال له، ومع ذلك قال له نبي الله عيسى: هيا بنا. فصار حتى وصل إلى قطيع من الغزلان، فجاء نبي الله عيسى بواحد ثم ذبحه ثم سلخه ثم شواه. صاحبنا ظن أنه أمام وجبة شهية دسمة. تخيل أنت قدامك كده خروف مشوي، هذا رجل جلس أمام الظبي، فدعا نبي الله عيسى ربه أن يحيي له هذا الظبي. ونبي الله عيسى عفوا كان يحيي الموتى بإذن ربه جل وعلا، فدعا نبي الله عيسى ربه أن يحيي له هذا الظبي. تخيل، ظبي مشوي، فوقف الظبي على قوائمه الأربعة ثم جرى، فانتفض الرجل وقال: الله أكبر، ما هذه الآية؟ فقال له نبي الله عيسى: بحق ما من أراك هذه الآية، من أكل الرغيف؟ قال: لا أدري. قال: لا عليك، هيا بنا. ثم وصل إلى ضفة النهر وأراد أن ينتقل إلى الضفة الأخرى، فقال له: هيا. فقال له: كيف يا نبي الله، سنغرق، أين المركب؟ فقال: لا عليك، هيا. فصار على وجه الماء ولم تبتل الأقدام، فصرخ الرجل: الله أكبر، ما هذه الآية؟ قال: بحق من أراك هذه الآية، من أكل الرغيف؟ قال: لا أدري. قال: هيا بنا. فانتقل إلى الجانب الآخر، فصنع نبي الله عيسى 3 أكوام من الرمل، ثم دعا الله عز وجل أن يحولهم إلى ذهب. انظر، هنا تأتي الدنيا، أخذ بريق الذهب بعين هذا الرجل، فقال: يا نبي الله، لمن هذه الأكوام الثلاثة؟ فقال نبي الله عيسى: هذا لي وهذا لك، وهذا لمن أكل الرغيف. قال: أنا الذي أكلت الرغيف. طيب من الأول؟ فقال له نبي الله عيسى، أراد أن يلقنه درسا، فقال: كلهم لك. فجلس الرجل بجوار الذهب، فمر عليه 2 من قطاع الطرق فأرادوا أن يقتلوه، فقال: لا، هم 3 أكوام، كل واحد يأخذ كوم. قالوا: ماشي. فأحسوا بالجوع فأرسلوا صاحبنا يجيب طعام. انظر إلى الدنيا وإلى تخطيط الشيطان وإلى تخطيط أيضا هذه الدنيا. صاحبنا قال: أنا حط السم في الطعام هيأكلوا يموتوا. أصحابنا التانيين قالوا: لما يرجع نضرب عنقه بالسيف ونأخذ الذهب. فرأى ذهب الرجل وجاء بالطعام ووضع فيه السم، فأول ما رجع أصحابنا ضربوا الأبت بالسيف، هم قعدوا عشان يأكلوا الطعام، أكل الطعام الذي به سم، فمات 3 بجوار الذهب. فرجع نبي الله عيسى ليعطي النهاية، نهاية هذه القصة والعظة والعبرة، فأشار إليهم وقال: هكذا تفعل الدنيا بأصحابها، فإياك والدنيا، إياك والدنيا، إياك والدنيا. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.